بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. بعد فترة انقطاع أسبوعين نعود لبرنامجنا بالقانون. نتحدث اليوم عن الاعتداء على المنشآت الحكومية. معنا النهاردة ضيف عزيز جدا على القلب، هو قدوة ومثل أعلى لنا لجموع المحامين في مصر، وخصوصا فيما يتعلق بالقانون الجنائي. معانا أستاذنا الأستاذ المحامي الكبير أستاذ بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد والمحامي بالنقض. أستاذ بهاء، منور يا أستاذ.
أهلا أستاذنا،
شرف كبير لنا أستاذنا النهاردة أن حضرتك تكون معنا.
سعداء.
طيب احنا النهاردة عايزين حضرتك، طبعا حصلت احداث كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت، اعتداء على منشآت حكومية، مجلس وزراء، مجمع علمي، منشآت كتيرة جدا حكومية، واي حد بيتكلم يقولوا ثورة وثوار، اي حد بيحاول يدافع من الضباط يقولوا ضابط معتدي على متظاهرين. الضباط بدأت تخاف، المتظاهرين في ناس بدأت تندس وسطهم، الاحداث بدأت تتفاقم. احنا عايزين ناخد الموضوع بالتدريج وصولا الى الحقائق، وحضرتك ثقة كلام حضرتك، يعني اعتقد انه كلام ثقة، لان حضرتك من اكبر المحامين في مصر اللي تقدر تحدد وتفصل وتفند الاتهام متى يسند الى شخص ما ومتى يتم النقول عن الاتهام في مواجهة شخص ما. اولا احنا عايزين نتكلم عن فكرة الاعتداء على المنشآت الحكومية وتدميرها، هل هي تعد جريمة؟
اولا لابد ان نفرق ونفرق بين حق التظاهر كحق دستوري، لأنه حق المواطن في التعبير عن رأيه، حق دستوري. إنما حد ذلك أن يكون التظاهر تظاهرا سلميا له هدف، وهو أن لي مطلب، لي رأي، بأعبر عن هذا الرأي ليصل إلى السلطات المسؤولة وبالأسلوب الذي تنتهجه كل البلاد الديمقراطية، وبأسلوب حضاري كما نراه، بأنه يعلق يافطات في هدوء ثم ينصرف في هدوء. إنما أن يتحول هذا الحق إلى نوع من أنواع الفوضى، بحيث أنه بيتيح أن يندس بعض المغرضين والمخربين والذين من مصلحتهم أن تشيع الفوضى في مصر لأغراض بتتولاها النيابة العامة وتحققها، يعني لا مجال للحديث فيها إلى أن تكشف وتظهر وتعلن على الملأ. هذه الأعمال على الصورة وعلى هذا النحو الذي شهدته مصر وشهده العالم لا يمكن بأي حال من الأحوال أو بأي منطق يمكن أن يقال أن هذا هو حديث ثوار، لأن الثائر مواطن حر له رأي وله فكر، بينصب أولا وأخيرا في مصلحة بلده، ولا يمكن لثائر أن يدمر حضارة بلد في متمثلة في المجمع العلمي كما حدث على هذا النحو المحزن الذي رأيناه وبهذه الصورة. وعلى ذلك فلابد أن نقف عند هذا الخيط الرفيع الذي يفصل بين حق التظاهر السلمي وبين أن يندس البعض ويستغلوا هذا الحق الدستوري لكي يقوموا بأعمال من شأن هذه الأعمال أن تؤخر المطلب الأول من مطالب ثورة 25 يناير، وهو أن نصل إلى حياة استقرار سياسي واستقرار ديمقراطي. بمنطق البداهة في أي بلد في العالم لا يمكن أن يتحقق لا الأمن الديمقراطي ولا الأمن السياسي، الاستقرار لا الاستقرار الديمقراطي ولا الاستقرار السياسي ولا الاستقرار الاقتصادي ولا تحقيق ما تصبو إليه وما هدفت إليه ثورة 25 يناير وهو تحقيق العدالة الاجتماعية في النهاية إلا إذا كنا أمام استقرار أمني. لابد ابتداء أن نكون أمام استقرار أمني، لأن كل هذه المقومات لا تستقر إلا بتحقيق هذا الاستقرار الأمني. وعلى ذلك فمن وجهة نظري أن كل هذه الأعمال التي تستسم بالشغب وبمحاولة تقويض هيبة الدولة، ليه؟ لأن في الفقه الدستوري أي دولة عشان يكون لها كيان دستوري بمفهوم الدولة دستوريا لابد أن يكون هناك استقرار أمني واستقرار سياسي في مؤسسات، سواء أكان نظام ديكتاتوري حتى أو نظام ديمقراطي، واستقرار اقتصادي وقضاء. الصورة التي بنلمسها بمثل هذه الصورة هي فيه تقويض، لأن إحنا في 25 يناير أسقطنا نظام، إنما بهذا الأسلوب المتكرر محاولة لإسقاط هيبة دولة، وهو ما يجب أن نقف عنده ملين، ويجب أن نتنبه له ونضعه نصب أعيننا، أن استمرار هذه الانتخابات بتجرى، وحدثت انتخابات والشعب المصري وما كنا متخوفين منه من أن يحدث شغب وألا تتم العملية الانتخابية، تمت وتمت في أمان. المواقيت التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الانتخابات، وضع قانون الانتخابات، قانون مباشرة الحقوق السياسية، ميقات لانتخاب رئيس الدولة وتسليم السلطة، ووضع حد أو زمني نهايته نهاية شهر 6. يعني مفروض أننا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح للديمقراطية. طب ما هي العلة من أن نكون أمام هذه الصورة التي شهدناها، وهو ما يعني يجري فيه التحقيق الآن، ورأيي أنه لابد أن يكشف، ويكشف بأمانة وبوضوح وبلا مواربة للشعب، لأن من حق الشعب الذي قاد أعظم ثورة في القرن 21 ويمكن لا نظير لها في القرن 20، ثورة 25 يناير، من حق الشعب أن يعرف الحقائق ويعرف هؤلاء المندسون الذين يحاولون أن يسقطوا هيبة دولة في هذا الخصوص، وبيحول كل ما المسائل تتجه نحو الاستقرار، بنلحظ هذه الانتفاضة وهذه الانقضاضة على هذا الاستقرار لأغراض في أن نظل في حالة فوضى، خصوصا المسألة الخطيرة جدا وهي الوضع الاقتصادي.
قبل ما ندخل الوضع الاقتصادي، أنا عايز حضرتك معلش كأستاذنا، احنا عايزين نعرف ايه هي العقوبات المؤثمة التي يعاقب بها من يتلف او يتعمد احراق او اهلاك المنشآت العامة.
الحريق العمد بتصل فيه العقوبة الى الاعدام اذا ترتب عليه موت شخص، وعقوباته تصل الى السجن المؤبد المشدد، ومجرد تعطيل المواصلات
والمرافق العامة،
ده في حد ذاته المواصلات السلكية واللاسلكية والعامة يشكل جناية مؤثمة قانونا. كل هذه المسائل مسائل بينظمها قانون العقوبات، وبينظمها يمكن المادة 86 وما بعدها الخاصة بأمن الدولة من جهة الداخل، في مسائل بتشكل تآمر على الدولة وعلى النظام في الدولة، وبتشكل عقوبات، هذه العقوبات مغلظة ويجب أن نتنبأ عنها. يعني إيه مثلا ناس تقطع خط سكة حديد وفي ركاب وفي ناس نتيجة مطلب أو مطلب، يعني إحنا هنا لابد أن نكون أمام صورة مشرفة لثورة 25 يناير، إنما هذه الصور صور بتنتقص من هذه الصورة المضيئة التي استقبلها العالم وحس بأننا شعب ثار لكرامته وأبى الظلم. فلما يجي يجد هذه الناس مش عارف أنبوبة متجاز متأخرة تطلع تقطع سكة حديد، مش عارف مطالب فئوية متعمدة بمثل هذه الصورة، يبقى الوضع المنطقي ان احنا ننتظر الى ان يستقر الوضع وتستقر دولة مستقرة في ظل مجلس نيابة برلمان منتخب بإرادة حرة وفي ظل رئيس دولة منتخب وفي ظل دستور منظم. ثم بعد ذلك احنا يمكن بيمثل في ذهني تلك القولة لتشرشل في بداية الحرب لما سألوه قالوا له احنا طب ايه هنعمل المطالب، قالوا نشوف، اتى بهذه الكلمة المشهورة اللي بيسجلها التاريخ، لان التاريخ شاهد على التاريخ بيشهد على كل شيء، ليس لدي ما اقدمه لكم سوى الدم والعرق والدموع. فقبل الشعب، ولذلك الشعب المصري بيحتاج من الاعلام أن يبصروا بالحقيقة.
أنا بمناسبة الإعلام والحقيقة بقى، أنا عايز هنا نقطة مهمة جدا توضح، لأن هي محل الحديث الحالي. في توجه لإثارة الأمن واستفزازه ثم الدخول معه في مناوشات ثم إظهار الأمن بصورة المعتدي من أجل مخطط يقال أنه يهدف إلى تفكيك الأمن بصورة عامة، بدأت بالشرطة ثم حاليا المحاولة في الجيش. أنا عايز حضرتك تقول لي الأمن هو واقف قدام منشأة، لأن الضباط خايفة، الضابط النهاردة واقف قدام منشأة لو دافع عنها الدفاع الحقيقي اللي بيقر واجبه وعمله المهني كرجل أمن هيتقال عليه معتدي على المتظاهرين، ولو نكل هيتقال عليه أنه راجل نكل عن أداء واجبه. أنا عايز حضرتك تفند لي الحالة بالصورة الجنائية والمدنية الواجب الأمني لضابط الأمن.
نبتعد عن الوضع الحالي،
انا عايز الصوره المجرده،
كنا في وضع طبيعي
بالظبط
قبل 25 يناير
بالظبط،
وفي اي بلد في العالم.
تمام.
في اي بلد في العالم اولا حمايه المنشآت العامه والخاصه واجب على الدوله ان تحققه متمثله في الشرطه وفي القوات مدعمة بقوات الجيش عند الضرورة وفقا لما للقانون اللي بينظمه، حتى قانون الطوارئ بينظم اني انه في حالة اذا تعرض امن الدولة في الداخل او في الخارج فيمكن الاستعانة بقوات الجيش لكي تدعم الشرطة لتأمين الامن الداخلي. فما دام ان ذلك واجبا وما دام أن هناك اعتداء بينال من هذا الواجب، يبقى في هذه الحالة القانون كقاعدة عامة مجردة، والقانون عندما ينظم بيضع قواعد عامة مجردة ليس في هذه الحالات وإنما في أي حالة، في أننا نكون أمام حالة مثلى من حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال
تبيح
التي
أيوة
نظمتها المواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، والتي تحدثت عن الدفاع الشرعي عن النفس والمال
غير،
وأوردت فيما أوردته عن حالات الدفاع الشرعي عن النفس في المادة 249 قالت الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل العمد، شوفنا القتل العمد إلا في إحدى الأحوال الآتية: واحد، فعل يتخوف منه، مجرد التخوف مش وقوع الاعتداء بالفعل، حدوث الموت أو جروح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة، مجرد التخوف ولذلك خطر الاعتداء التصوري يقوم مقام خطر الاعتداء الحقيقي، ولو اشترط في الدفاع الشرعي وقوع اعتداء بالفعل في هذا الخصوص. ومن الحالات التي تبيح القذف بالنسبة للدفاع عن المال منها حالات الحريق العمد. فيبقى إذن ولذلك المعيار الحديث جدا للدفاع الشرعي، قالوا معيار الدفاع الشرعي عشان ما نخشش في جدل كثير، ايه هو؟ قالوا لو ان المجني عليه لم يضع نفسه في هذا الموقف كانت النتيجة هتحصل ولا لا.
بالضبط،
ده المعيار بقى الحديث واحدث المعايير التي استقر عليها قضاء النقض في هذا الخصوص. انا قاعد في بيتي في مقر عملي بأحرس منشأة، بأحرس حارس خصوصي حتى في محل تجاري بيحرسه، وأتى من يعتدي عليه والقانون أعطاه سببا من أسباب الإباحة، ده سبب جعل فعل الاعتداء الذي يقع منه مباح لضرء خطر الاعتداء الذي يتعرض له. يبقى إذن في هذه الحالة ما دام القانون أوجد له سببا من أسباب الإباحة، ولذلك إيه، شوف محكمة النقض قالت إيه في هذا الخصوص، قالت أن الحكم إذا رد على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في أن المتهم كان في وسعه أن يجري وليترك المكان أو يختبئ بداره ويغلقه فهو رد غير سديد، لأن هذا الفعل هو نوع من أنواع الجبن الذي تأباه الكرامة الإنسانية. ما دام القانون قال لي إن اللي يعتدي عليك رد خطر الاعتداء، يبقى معنى ذلك إن أنا لما يجي أتعرض، لما عندما أتعرض لخطر الاعتداء أطلع أجري وأسيبه وأخاف منه والناس تقول ده راجل جبان، هذا الأمر
يتنفق.
هو ما نظمته الضوابط والقواعد التي أرستها محكمة النقض في هذا الخصوص. يبقى زي ما قلت لحضرتك أن المعيار لو لم يضع نفسه، فنفرق بين أمرين: فيما إذا كان هناك توجه، يعني أنا توجهت للشخص واعتديت عليه، ما أقدرش هنا أتذرع بأنني أو أحتمي بأنني كنت في حالة دفاع شرعي، إنما لو أنا قاعد في شغلي، لو قاعد في سكني، لو قاعد في أرضي ثم تعرضت ناس جاية تعتدي علي، القانون قال لي لابد أن تتمسك بهذا السبب الذي أباحه لك القانون وجعل فعلك فعلا مباحا، ولذلك بيقضى فيها بالبراءة يعني بتقضي. والنهاردة في حكم لمحكمة جناية بالنسبة لقضية السيدة زينب على قضي فيها بالبراءة بالنسبة للضباط في هذا الخصوص. احنا مش بنضع هذه المبادئ وبنقول ويعني بنشكر يعني هذه النافذة الإعلامية المحترمة في أنها بتنقل هذا الفكر على أساس أن بعض الذين قد يغرر بهم
تمام
ويدفع بهم إلى ارتكاب أفعال لابد أن يدركوا أن هذه الأفعال إما أنها تقع يعني تخرج عن حق التظاهر السلمي المباح وتدخل في دائرة إما أنه سيدخل في دائرة التأثيم الجنائي الذي تصل قد تصل عقوبته الإعدام، وإما أنه قد يتعرض للاعتداء من الطرف الآخر الذي يخوله له القانون ويبيعه له القانون استعمالا لحق الدفاع الشرعي. وهو واجب الجهات الإعلامية أنها وواجب الإعلام في هذه الفترة وفي هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر التي لابد أن نهيئ أنفسنا ونكون جميعا يدا واحدة لكي نكون أمام استقرار أمني حقيقي يحمي الديمقراطية ويحمي الشرعية الدستورية ويحمي الاقتصاد. لأني كيف يمكن أن تنادي باستثمار في بلد رجل الشرطة يقف عاجزا في أن يواجه اعتداء على منشأة أو اعتداء قد يقع عليه هو شخصيا؟
طيب هنا المناطق احنا اتكلمنا الأول في حق ضابط الأمن سواء شرطة أو جيش أنه دافع، طيب ده دور وواجب عليه أن يؤدي. الحالة بقى هو خايف من كتر الضغط الإعلامي ووسائل الإعلام اللي شغالة هدم فيهم. طيب لو هو هنا نكل عن أداء هذا الواجب، أنا عايز حضرتك تقول جرمه عشان ننتقل بعد كده للحالات الأخرى. الحتة دي مهمة جدا، ما أداش واجبه
إذا لم يؤدي ما فرضه عليه القانون من حماية في هذا الخصوص، فهذه المسألة قد تعرضه إلى جزاء جنائي وجزاء تأديبي بالنسبة لي، يعني لأن القانون على الأقل نظم في خصوصية الإضرار العمدي بالمال العام والإضرار حتى بإهمال في هذا الخصوص. ولذلك يعني رجل الأمن أيا كان لابد في هذه المرحلة بالذات أن نضع ضوابط محددة، هذه الضوابط لابد أن يعيها ولابد أن تعلن للملأ على الملأ وتكون منظمة ومقننة تشريعيا ليعرفها الجميع سواء رجل الأمن أو سواء المواطن العادي أن هناك خطوطا فاصلة وأن هناك خيطا رفيعا يفصل ما بين حق التظاهر السلمي المشروع دستوريا والمكفول دستوريا وبين اندساس البعض واستغلالا لهذا الحق الدستوري لمحاولة التخريب، محاولة الاعتداء على رجال الشرطة، محاولة جر جيش مصر الذي لولا مساندته لثورة 25 يناير ومحاولات التشكيك ومحاولات التخوين. ودي مسائل يعني مرفوضة، لأني هقول على حاجة، ما كان يستطيع في 25 يناير نبى زي سوريا أو زي البلاد الأخرى أو اليمن وكان الجيش يقف ضد المتظاهرين وكانت المسألة خلصت. إنما الجيش المصري طيلة حياته جيش من أبناء هذا الشعب،
جيش بطل،
جيش وطني، جيش بعد حتى نكسة 67 في ظرف شهرين كان صامدا صلدا، بدأ حرب الاستنزاف، استطاع أن يستعيد كرامة مصر وكرامة الأمة العربية في حرب 73. كل هذه المسائل لابد أن ننبه ونحذر منها البعض الذين قد يضلل بهم ويغرر بهم في أن ينساقوا وراء مخططات لا يعلم مداها إلا الله في محاولة لكي نكون أمام صراع بين الشعب والجيش.
طيب الحاله اللي بتحصل على ارض الواقع يا استاذ ده ان الضابط لو دافع عن المنشاه واستخدم حق الدفاع الشرعي الدنيا بتهيج، وسائل الاعلام بتسلط الضوء على هذا الضابط وبيتحول بقتل المتظاهرين او الاعتداء على المتظاهرين او اصابه المتظاهرين، وبيعملوا حاجه جديده اصبحت في منتهى الخطوره امنيا وجنائيا واعلاميا، وبتمثل حائط صد للضباط اللي من بعده بيخافوا يتحركوا. ايه هي؟ بيجيبوا صوره الضابط ده ويطلعوها في الفيسبوك صورته، ويقولوا الضابط ده اللي عمل كذا اسمه كذا عنوانه كذا مكانه كذا، اللي عايز يعتدي عليه يروح يعتدي عليه. حصلت في اكثر من حاله. ايه اللي يحصل؟ الهدف من ورا الصوره دي اللي بتاديه ان اي ضابط تاني بيحاول يؤدي دوره بيخاف انه هيتشرد، اسمه هيطلع في الفيسبوك وعنوانه، وهيبقى بيته محل الاعتداء وممكن محل الهجوم. الحاله دي حاله اعتقد انها منهجيه ومنظمه بقالها فتره. الامر الثاني اللي بيعملوه ان هم بيجيبوا كليبات مجتزئه، ضابط بيحاول مثلا تم الاعتداء عليه بقاله نص ساعه وساكت، بيجي يرد الاعتداء يجيبوا لحظه رد الاعتداء فقط، سواء ضابط جيش او ضابط شرطه، فبيظهر هذا الضابط بانه صوره المعتدي. في كل الحالات الضابط ده اصبح خايف يرد الاعتداء، خايف يحمي المنشاه. لو رد الاعتداء هيتحاكم، ولو نكل على اداء الاعتداء هيتحاكم. انا عايز حضرتك تتحدث في هذا الامر باستفاضه من ناحيه التعامل الجنائي مع هذا الضابط اللي في النهايه ممكن هيطلع براءه في الاخر، بس يقول لك انا هدخل القفص، هبقى في محكمه الجنايات، اسم عيلتي هيتبهدل، سمعتي هتتبهدل. حاله انا بحكي لحضرتك حاله اعتقد انها اصبحت معلومه للكافه.
يعني اللي اقدر اقوله في هذا المقام ان الشرطه في مصر يعني لها تاريخ مشرف، يعني قد يكون هناك بعض التجاوزات، إنما هذه التجاوزات بقلتها لا تطغى على الأصل العام. يعني إحنا في عصر قريب كيف تصدى رجال الشرطة لمؤامرة كانت تحاك بمصر وهي الإرهاب، وكيف أن كثير رجال شرطة لقوا حتفهم وترملت نساء في عز الشباب وتيتم أطفال. هذا المشهد كان مشهد من المشاهد المشرفة للشرطة في هذا الخصوص. فالشرطة في التاريخ القديم والحديث شرطة يعني في مصر شرطة، يعني أنا بعتقد ومن ثنايا معاملاتي في بالنسبة لي مع في القانون وفي الجنائي وحاجات زي كده، إن إذا كان هناك بعض التجاوزات فهذه التجاوزات لا تحول يعني دون أن رجال الشرطة بيؤدي واجبه في الواجب الأساسي للشرطة وهي تحقيق أمن المواطن في الداخل. يعني ده الواجب الأساسي، يعني ده ليس واجبا على الجيش، لأن ضابط الشرطة في تنوعات بالنسبة للاختصاص، حتى بالنسبة مثلا للسرقات في متخصص في سرقة المساكن، متخصص في السيارات، فلديه دولاب مباحث. لما شخص بيجي يبلغ عن سرقة السيارة بيوري له صور بي 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 فجهاز الشرطة في مصر جهاز مدرب تدريب كامل في هذا الخصوص. فليس من المصلحة بأية صورة من الصور، ويمكن مصر بعد يوم 28 يناير وفي غيبة الأمن الشرطي، يمكن مدى الفزع الذي انتاب كل بيت في مصر، لابد أن نحافظ على هيبة الشرطة ونوجد من النصوص القانونية التي تحافظ على هذه الهيبة وفي نفس الوقت تحافظ على شرعية كافة الإجراءات التي تتخذها الشرطة. لأن يعني في بعض تجاوزات لا ننكرها، إنما هذه التجاوزات يمكن كان لها ما يبررها في ظل النظام السابق، يعني في ظل النظام السابق النظام عنقودي بيقوم أساسا على الأمن وكيف يحمي الأمن النظام في ذلك الوقت. احنا تخلصنا من هذه المسألة، ولا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية في كل شيء، ثورة تشريعية تنظم الشرطة، كيف تكون الشرطة عند شعارها في أنها في خدمة الشعب، كيف أن رجل الشرطة يبقى فيه احترام متبادل وثقة متبادلة بينه وبين المواطن العادي، كيف نستطيع أن ننقي أقسام الشرطة من بعض ما كان يحدث قبل ذلك من عمليات تعذيب وعمليات واعتداءات اللي كنا بنراها. ثورة في كل شيء زي بقول حضرتك، ولذلك مهمة مجلس الشعب القادم في أننا كنا أمام عشوائيات في كل شيء. فلا بد يعني مثلا هناك نص بينظم حق النيابة في أن تفتش على أقسام الشرطة وعلى السجون،
ما كانش مفعل
هذا النص، لا غير مفعل
حقيقي.
فكل هذه النصوص وأيضا نصوص أخرى تحقق ضمانات أكثر للمواطن في حق أي مواطن إذا حدث أي تجاوز بينتقى النيابة، والنيابة الآن بتعمل صباحا والنيابات مسائية، ومن حق وتستعمل النيابة هذا الحق في أنها تنتقل فورا وتحقق إذا كان هناك تجاوز. بهذا نقدر يعني أو بهذا المنطق نستطيع، الشعب المصري شعب طيب وشعب يعني بينسى الأسية وبينسى فلا بد أن نعيد الثقة ما بين رجل الشرطة وبين المواطن العادي، لأن المواطن العادي يحس بأن قسم الشرطة ده ليس عبارة عن وكر تعذيب، يحس أنه مكان آمن بيلبي رغبة ويلبي مطلب الشخص الذي يحتمي بالشرطة والذي تعرض لاعتداء، تعرض لسرقة، تعرض لخلافه. هذه المسألة أعتقد أنها مع الوقت هتعود و ستعود الثقة بين الشعب وبين المواطن وبين الشرطة، لأنه بغير ذلك يبقى إحنا لا ثورة 25 يناير ولا حققنا شيء، لأن ثورة 25 يناير كان من الأسباب الرئيسية لها أنها المواطن كان يحس بالظلم وكان يحس أنه مهانا في بلده، كان بيحس أنه ما يقدرش يخش اسم شرطة، كان بيحس في أن العدالة والأمن والأمان لا يكون إلا لفئة معينة اللي هي النظام الحاكم والحاكم والمحيطين به. لابد أن نفعل النصوص الدستورية في أن المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، أصغر واحد يستطيع أن هو يروح اسم الشرطة لابد أن يحترم، ولا بد أن تحقق شكواه، ولا بد أن يعامل المعاملة التي يقتضيها الدستور وتفرضها الأصول الدستورية في هذا الخصوص.
طيب أنا هحكي لحضرتك واقع كده، لسه قدامي المستند موجود قدامي هو، بيقول إن مسافة إطلاق الرصاص على المتظاهرين في شارع محمد محمود كانت بتتراوح من ربع متر ونصف متر، يعني دي ممكن تلقي بظلال شك ان هناك منظومه كانت تهدف لاثاره بقتل داخلي او بالقرب من المتظاهرين. ما اعرفش تبرير حضرتك ليها كجنائيا ايه
تبرير هذه المساله، انه ما دام ان هناك فاصلا بين المتظاهرين وبين رجال الامن والاطلاق من قرب يبقى الاطلاق من المتظاهرين نفسه،
يعني ما توحيش ولا تظهر إلا بكده،
ما هي كده، ما هي. ولذلك أولى المسائل اللي في النيابة لما كنا في النيابة زمان كان القرار تحديد موقف الضارب من المضروب بعدا ومستوى واتجاه.
صح.
فاحنا لما نشوف الاتجاه ايه، ممكن يكون مثلا اتجاه من اعلى
او من اسفل،
في ناس بتضرب، او اتجاه من اسفل.
صح.
او اتجاه من قرب، نوع اذا عثر على مخزوفات في جثة المجني عليه واستطعنا ان نحدد نوعه، ممكن يكون نتيجة عبارة عن اسلحة كاتمة للصوت. كل هذه المسائل بتؤكد ان هناك ايدي خفية بتسعى الى ان نكون هناك وقيعة ما بين الشعب والشرطة وبين الشعب والامن بالجيش، لكي نظل في حالة من حالات الفوضى، حالة من حالات عدم الاستقرار، حالة لا تهيئ لاستمرار المسيرة الديمقراطية التي بدأناها بالانتخابات. وكل هذه المسائل على ما أعتقد أنها الآن مجال تحقيق، وستكشف التحقيقات النقاب عن كثير من الأسرار التي تؤكد أن المسألة مسألة فيها بعض المندسين، إنما الشعب المصري لابد أن توضع تحت بصره الحقائق كاملة، وأن ينبه إلى أن هناك أيدي عابثة وأيدي خفية تريد لا تريد له الاستقرار، وخصوصا الاستقرار الاقتصادي.
طبعا.
لأننا اقتربنا من مرحلة في غاية الخطر، أو دخلنا فيها، ومن الممكن أن تكون إحدى الأهداف الرئيسية هي أن إحنا نصل إلى أن نفقد الاحتياطي النقدي وندخل في مرحلة الإفلاس الاقتصادي. ودي مسألة يعني نتمنى من الله أن يقف إلى جوار مصر وإلى شعب مصر في أن يفسد هذه المخططات الآسمة.
أستاذ، النهاردة احنا بنقول للضباط رسالة واضحة وصريحة، ان انت لازم تدافع عن المنشآت بتاعتك، ما تخافش، حافظ على المنشآت بتاعتك. لو اجينا ننتقل الى نقطة اخرى مغيرة في تاريخ سابق، طب ما هو الضباط اللي احيلوا او وزير الداخلية ورئيس حسني مبارك ما هو احيلوا الى القضاء بتهمة قتل المتظاهرين، هي الحالة دي قد تبدو مشابهة لنفس الحالة؟
لا، يعني لا نستطيع.
ما دي من احدى الحجج التي تساق حاليا من اجل الترويج لهدم جهاز الشرطة وهدم القوات المسلحة.
انا اقول على حاجة، دايما عشان تصل الى نتيجة لابد ان تكون امام مقدمات واضحة. انا لست امامي المقدمات الخاصة بقضية حبيب او الرئيس السابق، لان القضية مش عندي. انما
طب ليه يا استاذ؟ انا ده سؤال برضو انا احب اسال حضرتك. حضرتك وانت استاذنا الكبير، يهم الناس النهارده ان حضرتك تقول لهم ليه حضرتك رفضت القضيه دي.
انا اعتذرت لعده اسباب، واهم هذه الاسباب سبب نفسي، وهو يعني دماء الشهداء والمصابين. فمن الزاويه النفسيه رأيت، ويمكن هذا أزعته في بيان مكتوب عن أسباب الاعتذار في هذا الخصوص، وقلت أن ليس معنى ذلك أنني يعني أغمط هؤلاء حقهم في أنهم لابد أن يحاكموا محاكمة عادلة ومحاكمة منصفة وتتحقق فيها كافة ضمانات الدفاع. إنما أنا شخصيا
مش قادر،
وباعتباري أنني أمثل حزب معارض، وحزب كان يعارض النظام في عنفوانه في قبل ثورة 25 يناير، نائب رئيس حزب الوفد وممثل المعارضة، وبالنسبة لنفسيا مع أسر الشهداء رفضت. حتى يعني بعد ذلك طلب ايضا الدخول في الادعاء المدني، قلت له انا ما بحضرش الادعاء المدني، ده من زاويه. الزاويه الاخرى انه ايضا ما دمت قد يعني ابتعدت عن هذه المساله فلنبتعد عنها جميعا. انما مع حق كل مواطن أيا كانت التهم الموجهة إليه أن يحاكم محاكمة عادلة منصفة. ودي يمكن من مميزات ثورة 25 يناير أنها رفضت الإجراءات الاستثنائية وآثرت أن تلتزم بسيادة القانون وبالشرعية الإجرائية وحكم الجميع أمام محاكمات أمام القاضي الطبيعي، والقضايا بتنظر أمام القضاء الذي سيقول كلمته في النهاية على ضوء الوقائع التي أمامه والتهم وما يسوق الدفاع الحاضر في هذا الخصوص من تفنيد لهذه التهم.
تسمح لي حضرتك ناخد اتصالات؟
اتفضل.
معانا اتصال، معانا مين؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا استاذ؟
الله يبارك فيك.
برحب بيك وبرحب بسياده الضيف.
استاذنا طبعا استاذنا بهاء الاول.
الوفد مش كده؟
اه طبعا.
نائب الوفد؟
استاذ بهاء محامي المحامين في مصر، اكبر محامي في مصر طبعا.
لا تبع الوفد يعني
ولا؟ أيوة.
نائب رئيس حزب.
طيب بالنسبه للوفد طبعا انا كنت صغير، انا كنت لسه ما اتولدتش طبعا هو كان ماسك الحكم. انا اعرف الحزب الوفدي كان طبعا بيمثل اقطاع، وكان الناس جعانه ايامها وما كانوا بيمشوا حافيين، واعرف اللي هم كانوا حوالي 10 او 15 واحد مسيطرين على مصر كلها بالنسبه للوفد. انا اسمع كده يعني، الله اعلم هل هم مظلومين ولا لا. دي سؤال بالنسبه للاستاذ المحامي. بالنسبه لسيادتك بقى مقدم البرامج، طبعا مبروك على اللحيه اولا. مبروك على اللحيه. انا كنت سيادتك قبل كده انت يعني ما كنتش مربي
لحيه.
هل انت لسه برضو ضد اقتحام السفاره الاسرائيليه؟ هو احتمال يجيبوا السفير قريب، وانا من خلال الرحمه
انا ضد ايه؟
ضد الاقتحام السفاره الاسرائيليه. انت ساعتها كنت مع كنت ضدها قبل كده، كنت بتقول لي لا اقتحموا دول المجرمين وبتشتمنا.
لا بس انت عليك بس قول بس اتفضل هيك اتفضل
بتشتمنا. المهم سيادتك في حاجه بالنسبه للشيخ عماد اللي استشهد قدام مجلس الوزراء، هو قبلها باسبوع كان قال في تصريح قال لا يجوز انتخاب فلول الحزب الوطني الحرامي الارهابي المحظور. قبلها قال كده بس لا مالهاش كده، هو قال لا يجوز للحزب الوطني فلول الحزب الوطني اللي انا انتخبهم. فبعدها باسبوع بالظبط استشهد الله يرحمه. فدي يعني بالنسبه للمجمع العلمي، موضوع المجمع العلمي ده، التجمع المجمع العلمي ده اللي هو اللي اتحرق. طب السفاره الامريكيه كانت جنبه، طب ما اتحرقتش ليه؟ يعني السفاره الامريكيه كانت جنبه اتحرقتش ليه؟ يبقى ده مخطط فعلا زي ما سيادتك بتقول لهدم مصر.
طيب شكرا. احنا هنرد على حضرتك دلوقتي حالا. انا مش هرد عليك على بس حضرتك يعني تقريبا اتكلمت قبل كده واتكلمنا في حاله موضوع السفاره الاسرائيليه على الهجوم عليها من ناحيه الانتهاك قواعد القانون الدولي، وكان معايا الدكتور محمد كامل. حضرتك مصر انا 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 ضد الكيان الصهيوني. انا عمري ما هكون يعني ضد اي اعتداء او ضد الدوله الصهيونيه بالمره، ولكن انا هخلي استاذنا يرد على من ناحيه القانون الدولي. احنا بنتكلم هنا ما بنقولش ارانا، احنا بنتكلم في بنود قانون وانتهاكات تتعلق بهذا القانون. انت حضرتك يا استاذنا شايف انه من الصح طبقا للقانون الدولي والمواثيق الدوليه ان يحصل انتهاك لسفارات داخل جمهوريه مصر العربيه؟
اولا ما دام مجردا عن السفاره الاسرائيليه او غيرها، ما دام ان هناك تمثيلا سياسيا دبلوماسي بينك وبين اي دوله ولها سفاره، ارض السفاره تعتبر بمثابه ارض للدوله الخاضع لها. ده وفقا للقانون الدولي.
تمام.
ويجب على الدوله التي تقع فيها السفاره ان تقوم بحمايتها. شانها شان اي منشاه خاصه بالدوله، ودي مسائل بينظمها ولا خلف ولا خلاف فيها بالنسبه لقواعد القانون الدولي في هذا الخصوص.
وهي كانت اتفاقيه، احنا كنا بنتكلم على اتفاقيه فيينا، الماده 21 من اتفاقيه فيينا اكدت على حق رعايه والمصالح والقنصليات والسفارات للدوله الاجنبيه حقيتهم في حمايتهم في الدوله المضيفه. انا حضرتك احنا ما بنتكلمش بقرانا الشخصيه، احنا بنتكلم في قواعد عامه مجرده وليست رؤيه شخصيه. فانا مش بدافع عن
سفاره اسرائيل او غير سفاره اسرائيل.
بالظبط طبعا، ما فيش الكلام ده خالص. طيب احنا فيما يتعلق فضيله الشيخ المرحوم عماد عفت اللي توفاه الله، دي بقى كلها حاجات هتبان قدام. فما اعتقدش ان
مسائل لا يصح الحديث فيها الان
لانها محل تحقيق،
لانها مجال تحقيق جنائي، والتحقيق الجنائي النيابه العامه هي التي تتولاه، وبتحقق بشفافيه وبامانه وبنزاهه، وما تسفر عنه التحقيقات سيكون امام على الملا.
معانا الحاجه عائشه، اتفضلي. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. يا فندم انا بحيي حضرتك وبحيي ضيفنا الكريم. وانا دلوقتي بقرا جريده المصري اليوم، لقيت مكتوب العدي يتجول بالنظاره السوداء والبليزر الازرق في المحكمه، وعندنا ناشطه يا عيني من ميدان التحرير محبوسه والسلاسل في ايديها. يا فندم حضرتك، يعني انا عايزه اعرف هم ليه سايبين النظام السابق كله؟ ليه مش بيحاكموهم؟
انت حضرتك، انا هسال حضرتك سؤال بس، واحده بس. انت حضرتك قريتي الخبر؟
ايوه.
واثقه يقينيا ان هذا الخبر صحيح مليون في الميه؟ اولا
يا فندم هم مصورين وحضرتك
في ما في حاجات اصلا بتطلع في الاخبار كتيره برضو بتبقى محتاجه يعني تيقن وتاكد. في فرق بين الخبر والاشاعه، وممكن يكون نقلا عن حد. انا بس عشان ايه الحاجات دي هي اللي بتثير الراي العام. انا هخلي استاذنا يرد على حضرتك. طيب استاذنا يرد عليك.
انا مع حضرتك جميل، بس ارجو من حضرتك لازم يعني يستعجلوا في قضيه مبارك والنظام السابق كله.
وصلت
يعني
يا فندم.
ايوه
وصلت حضرتك استاذنا.
اولا فيما يتعلق بحبيب العدلي فده بينفذ عقوبه جنايه محكوم عليه ب 12 سنه.
دي غسيل اموال.
في يعني ايا كانت التهمه، انما هو ليس محبوسا احتياطيا، وانما بينفذ عقوبه جنائيه وموجود في سجن او في لبان ترى بينفذ هذه العقوبه. وكون ان صوره التقطت ليه وهو نازل، يعني لان هو يعني دي مسائل كلها لا يجوز ان تكون مجالا لاستفزاز الشعب المصري. يعني انا غرضي ان الشعب المصري يتاكد ان المحاكمات بتتم امام القضاء المصري المشهود عنه في تاريخه الطويل والعريض والعريق النزاهه. نترك المسائل للقضاء المصري ليقول كلمته، ونتفرغ لبناء المستقبل، ولا نظل 11 شهر ونحن الان نبكي على اللبن المسكوب
على امبارح واول امبارح.
نشوف مثلا ونيجي نقول لك اصل الرئيس النهارده لابس مش عارف بيجامه لونها ايه، اصله لا النهارده لابس مش عارف روب لونه ايه. كل هذه
تفاهات والله تفاهات،
لابد ان نقلع عنها ونتفرغ لبناء الاقتصاد المصري.
صح.
مصر عاشت ويحكم وعاشت طيلة الفترات السابقة في عشوائيات. عشوائيات في الصحة، عشوائيات في التعليم، عشوائيات في المرور. أنا عشان أجيلك جاي في ساعتين. كل هذه المسائل تحتاج إلى جميع السواعد وجميع العقول وجميع الأفكار تتحد وتتآلف وتصبح يدا واحدة وفكرا واحدا وقلبا واحدا لنبني مصر من جديد. وهو ما فعله مانديلا بعد أن خرج.
صح.
من السجن. ما عادش بقى يقول لك إن البيض عمل مصالحة وطنية وبدأ، والآن السود هم المسيطرين. فيعني أنا يعني مع حبي لمصر وحب للشعب المصري، فأنا بأناشد الشعب المصري أن ينسى، مش ينسى يعني، لا يفكر كثيرا في الماضي. لا يظل يبكي على اللبن المسكوب ويفكر كيف نبني مصر.
استاذنا لو تسمح،
وانا متاكد ان مصر وشعب مصر اذا سار المسيره الديمقراطيه السليمه، فمصر في ظرف من 3 لـ5 سنوات ستكون من اعظم البلاد ونموذج يحتذى به في الديمقراطيه
ان شاء الله،
ونموذج تكون نمر من النمور الاقتصاديه. لان مصر ليست اقل من ماليزيا والبلاد الاخرى التي اصبحت نمورا.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه فيما يتعلق باسترداد الاموال من الخارج. انا كان معايا احد المستشارين للعلاقات العربيه في احدى الجهات في الامم المتحده، وقال لي ان انتوا كمصريين واعلام مصري السبب في تضييع الثروه بتاعتكم اللي بره مصر. فبساله ليه؟ طبعا انا كنا اتناقشنا فيها في اكتر من حلقه، وكان معايا الدكتور محمد محسوب، وكان معايا قمم فيما يتعلق بهذا المجال. قال لي لان انتم اكدتم واثبتتم وطلعتم احكام كمان في بعض الحالات ان هذه الاموال متحصله من اعمال غير مشروعه، وطبقا للقانون السويسري طالما المبالغ الموجوده في دوله البنوك متحصله من اموال غير مشروعه باعترافنا احنا. احنا اللي اعترفنا واحنا اللي بعتين جوابات لهم الاموال دي متحصله من اعمال غير مشروعه، فبالتالي لن يحق لمصر ان تسترد تلك الاموال. احنا معانا الاستاذه هاله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا عندي سؤال لبهاء بي. يعني حضرتك بتتكلم على المسيره الديمقراطيه، ازاي ممكن يعني نتقدم بالوطن من خلال المسيرة الديمقراطية؟ أنا لا أنا شايفاه متلخبطة فيه، وياريت تفهمونا إيه اللي هيحصل في الدستور. يعني لو النهاردة مجلس الشعب هو اللي بيحدد اللجنة اللي هتحدد الدستور، اللجنة التأسيسية، ومجلس الشعب لا يمثل الشعب كله عن طريق انتخابات نزيهة طلعت أكثرية لفئة من فئات الشعب، نضمن منين ان الدستور ده هيستمر 200 سنة زي دول اخرى في العالم، وهي هي هي هيدي لكل مصري ومصرية وراجل ست مسلم مسيحي اسلامي ليبرالي نفس الحقوق؟
نرد على حضرتك يا فندم، وصلت الفكرة يا فندم، رؤية حضرتك في الدستور.
هو انا يمكن كان لي رأي منذ البداية، وهو ان نقول أن الدستور أولا وقد أثبتت الأيام صدق هذا الفكر نتيجة الاضطرابات والخلافات في الفترات الأخيرة، لأن الدستور هو اللي بينظم كافة مناحي الدولة، سواء سلطات مجلس الشعب. في أصوات الآن بتنادي بإلغاء مجلس الشورى، مع أن أنا ضد هذا الكلام، لأن نظام المجلسين في الفكر الديمقراطي بيسري الديمقراطية أكثر، لأن يكون عبارة عن جهتين بكل الرأي اثنين أحسن من الرأي واحد في خصوصية سن قوانين. بل أطالب أن مجلس الشعب أن مجلس الشورى تكون له سلطات تشريعية على غيار
أو العرض
دستور 23
او العرض اولا العرض يعرض عليه اولا
دستور 23 وعلى نظام على غرار مجلس الشيوخ الامريكي. فالدستور يعني كان هذا هو رايي منذ البدايه، انما وقد سرنا في هذه المسيره وبدانا الانتخابات نحن امام نص الماده 60 من الاعلان الدستوري. نص المادة 60 من الإعلان الدستوري بتنص على أنه في أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى عدا المعينين بيختاروا، وهنا اختيار مش انتخاب، 100 عضو كجمعية تأسيسية لتضع الدستور. أولا هذا النص أيضا كان لي رأي فيه منذ البداية، وهو أنه لا نظير له في أي بلد في بلدان العالم، لأن طرق وضع الدساتير في العالم معروفة، وليس في أي دستور في العالم البرلمان هو الذي يضع أو يختار الأعضاء لوضع الدستور. ولذلك يعني أنا لي وجهة نظر أننا في حاجة إلى نص إعادة، يعني نص يملكه المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار الشرعية الثورية التي تمنحه سلطة إصدار التشريع في أن تعدل نص المادة 60،
يعطل النص ويضيف تعليق،
يعد ونكون أمام جمعية تأسيسية إما منتخبة أو معينة، ويعني تراعى فيها معايير، هذه المعايير صادقة ومعبرة عن كافة الاتجاهات السياسية في مصر، وأن تضم خبرة من أو العدد الوافر من الخبراء والفقهاء الدستوريين لنضع دستور تتوافق عليه كافة القوى السياسية ثم يطرح للاستفتاء. ليه؟ لأن هناك آراء كثيرة، يعني مثلا في آراء يمكن زيادة عن 80% في مصر بتطالب بإلغاء نسبة 50% العمال والفلاحين. ولذلك كان لازم نضع الدستور الأول، لأن افرض وضعنا دستور وألغى 50% عمال وفلاحين، بضرورة اللزوم الدستوري
حلو
يبقى مجلس الشعب والشورى فاقد الشرعية الدستورية.
بس ممكن يضيف فيه يا أستاذنا يستاذ من ذلك مجلس الشعب يعني هي ممكن يعني ممكن, يعني ممكن تعدي يعني
إنما إنما يعني بنضع فلا بد
ولا بلاش نغششه بينا عشان يتحل المجلس.
لا 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 مش 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 حل. أنا النقطة الثانية إني لابد أيضا من أن تتوافق. أنا يعني رأيي قبل حتى لجنة المائة العضو اللي بتختار لابد أن نختار أو 100-150-200 تمثل كافة القوى السياسية، عشان نحن شعب له حضارة 7000 سنة، ما يصحش إن إحنا نختلف ونغلب المصالح الشخصية على المصلحة العام لوطن هتستمر مئات السنين مستقبلا.
صح.
نظام الدستور مثلا لابد أن يحدد لي سلطات نظام الحكم، هل سيكون نظام برلماني بحيث أن الأغلبية التي ستصل إلى البرلمان هي التي تشكل حكومة والحكومة تعتبر مسؤولة أمام البرلمان، وهذا النظام كان معمولا به في دستور 23. إنما النظام البرلماني أولى ألف به الدستور أن نكون أمام حزبين على الأقل أقوياء بيتنافس زي الحزب الديمقراطي مثلا الجمهوري بيتنافس. فيبقى إذن في هذه الحالة بيبقى ليس هناك طغيان لحزب على آخر في هذا الخصوص، حتى لو ما حصلوش أي منهم نتيجة أحزاب أخرى على الأغلبية بيحدث ائتلاف وزاري في هذا الخصوص. وإما أن نكون أمام نظام رئاسي، وهذا الكلام أنا برفضه في مصر، لأن مصر منذ 52 بدستور 56 وحتى الآن ونحن نعاني من حكم الفرد، لأن بالسلطات الموضوعة كان في دستور 71 و56 بتوجد حكم فردي، مراكز قوة، بنتحول بنكون أمام
تدريجيا
فكر ديكتاتوري. صح. بكل معانيه. فهذا هذه المسألة مفروضة في نظام بقى مشترك زي مثلا فرنسا وفنلندا اللي هي بيأخذ بين زي مجلس اني رئيس الجمهورية زي فرنسا والوزراء سيادي زي الدفاع ومش عارف هو الذي يعينهم هو اللي
بسلطان الرئاسية،
وبعد ذلك حكومة أيضا تكون رئيس حكومة بما فيهم حتى وزارة الداخلية تتبعه ويكون مسؤول أمام البرلمان.
اسمح لي حضرتك مقاطعة صغيرة، حضرتك مش شايف ان النظام البرلماني محتاج نوع من الثقافه العاليه جدا، الثقافه السياسيه؟ انا طبعا مش عايزين نقول زي الناس اللي بيقولوا الشعب المصري لسه قدامه كتير على الثقافه، لكن الثقافه السياسيه والعمق السياسي فيها، لان النظام البرلماني ممكن يحصل هزه في اي وقت، خلافات شخصيه تؤدي الى ربكه في انظمه الدوله وحل البرلمان، وبيحصل في دول حوالينا زي لبنان، بيحصل في دوله زي الكويت ان كل شويه بتحل البرلمان. الكويت طبعا مش نظام برلماني بس بيحصل كل شويه حل للبرلمان. في لبنان بيحصل حل بقى للحكومه
والتالفات. عشان كده قلت ان النظام الامثل اللي انا بأؤيده هو النظام المختلط.
المختلط
الذي ياخذ بين النظام البرلماني وبين النظام الرئاسي، لان في مصر ما عندناش حزبين قويين يستطيعوا ان
في حضرتك في حضرتك في دلوقتي واضح ان الساحه فيها حزبين قويين وباقي الاحزاب في احزاب قويه تانية زي برضو الوفد وممكن الكتله، لكن الحزبين القويين اللي على الساحه هو العداله والنور.
عاوزه فتره عاوزه فتره
ما هي محتاجه فتره طبعا. طيب معانا استاذ محمد من البحيره اتفضل.
ايوه
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الاستاذ بقى ابو شقه الاستاذ بقى ابو شقه راجل محترم واستاذ قانون فاضل. حضرتك بس انا عايز الفت نظر الحاجة ان الدستور اولا دي كانت فكرة او شعار ليبرالي كان بيقوده حزب الوفد وحزب المصريين الاحرار، واللي قال ان الدستور يتعمل يجي مجلس الشعب الاول هو المجلس العسكري، واستفتى فيه الناس، استفتى فيه الشعب المصري، والشعب المصري وافق على الخريطة زي ما جه في الاعلان الدستوري. فأرجو من الأستاذ بهاء بشقة إنه يوضح وجهة النظر الثانية، هو فتح وجهة نظره اللي كان بيتبناها حزب الوفد.
أستاذ محمد.
نحترمه على ذلك.
أستاذ محمد.
ولكن يقر وجهة النظر اللي رافق عليها الشعب كله.
أستاذ محمد.
كمان يا استاذ
انا بشكر حضرتك بس انها عدت عليا، يعني دي كان المفروض انا اقولها بس انا بشكر حضرتك لانها عدت علينا شخصيا. طيب شكرا استاذ محمد، وضحت الفكره. الراجل انا عدت عليا، كان المفروض انا اقول الطرح ده لان انا بس انا قلت هي قصه انتهت يعني، لكن هو فعلا طرح موجود. الشعب تم استفتاؤه، وانا شخصيا هنا في البرنامج ناديت ان احنا نعمل مجلس شعب، ومجلس الشعب من بعديه يتم اختيار الدستور، لانه انا برضو حضرتك مش قادر اتخيل وجهه نظر تقول ان انا هعمل لجنه تاسيسيه منتخبه من القاعده، يعني الشعب هينتخب 100 واحد هم اللي يضعوا الدستور. انا مش عارف الاليه بتاعتها ازاي، يعني 80 مليون هيخرجوا ينتخبوا 100.
هو يعني
ما هو الشعب انتخب.
هو بيتكلم عن كحزب وفد، احنا كحزب وفد حزب ديمقراطي ونؤمن بان ما تستقر عليه الاغلبيه كأولى ألف به الديمقراطية على الأقلية أو الرأي والرأي الآخر،
مش
فما يستقر عليه الأغلبية على الرأي الآخر أن يؤيده وأن يتضامن معه، وهو ما حدث فعلا بالنسبة لحزب الوفد عندما جرى استفتاء 19 مارس وكان الاتجاه نحو الانتخابات أولا ثم الدستور. احنا لم نعارض في ذلك، وانما بنسير في هذا الاتجاه. يعني ده توضيح حزب الوفد. هو بيقول ليبرالي، حزب الوفد حزب يؤمن بمدنية الدولة في وينبذ في ذات الوقت العلمانية. يعني نحن عشان نوضح، لان هناك لبس في هذه الفتره،
احنا يعني عايزين نركز النهارده على الحلقه او مفهومها الامن. ولكن مشاهد احنا معانا استاذ محمد من سلطنه عمان، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يبارك لك.
برحب بحضرتك وبالدكتور بهاء.
الله يبارك فيك.
ممكن اشارك؟
طبعا اتفضل معانا.
طبعا الدكتور بهاء طبعا نحترم رايه، لكن يعني خلافنا في الراي ما هيكون يفسد المصلحه العامه اللي احنا بندور عليها للمصريين. طبعا فيما يخص احنا لابد نبني مصر في المستقبل، لكن لابد برضه الفلول واللي تسببوا في اللي وصلت في مصر لابد يعاقبوا. مش ممكن ننسى الماضي، بمعنى ان هؤلاء الناس لا يحاكموا ولا يتخذ ضدهم اجراء. هذا اول شيء. الشيء الثاني بالنسبه لاختيار للدستور والنظام البرلماني. طبعا
طيب انا النهارده احنا مش عايزين نتكلم على الدستور، انا عايز حضرتك تقول لي رايك في دور الاجهزه الامنيه في حمايه المنشات. شايف ان هم يستخدموا القوه اللازمه لحمايه المنشات ولا يسيبوها تولع؟
لا، يستخدموا القوه ولكن مع احترام حقوق الادميين.
يعني
انا لما اشارك النهارده من حق الشرطه ان هي تحافظ على مؤسسات الدوله،
صح،
لكن في نفس الوقت انا كانسان مشارك وممارس حق القانوني لا يهدر دم الانسان ولا ينتهك حرمته، لان له حرمه، ما فيش مانع ابدا ان هو يدافع.
يعني واحد داخل
تعلم جيدا من واحد اللي بيدافع ومن اللي بيتسبب في
لا انا عايز حضرتك بس تركز معايا. واحد نعم. واحد بيلعب كوره قدام مجلس وزراء مصر نعم. مجلس وزراء مصر اللي هو هيبه الدوله، بيلعب نعم. كوره، الكوره راحت عند ضابط اتخانق معاه، بداوا يحصل شد وجذب بين الاطراف، بتتحذف زجاجات مولوتوف على المبنى، بتتحذف زجاجات مولوتوف على المجمع العلمي. قول لي حضرتك انت لو مكان الضابط ده تعمل ايه؟
اعتقد ان مجلس الوزراء كان فيه جايبين الصور ومصورينها من فتره طويله، واعتقد ان الاماكن دي من ايام نصام وفي صور موجوده يقدروا يعرفوا كويس جدا، والا يبقى النظام الامن والكاميرات ما لهاش اي لازمه. فكان معروف الناس بدليل ان الصور كانت موجوده. فكان ممكن السيطره عليه في اليوم الاول، والناس اللي جابوا صورهم بيشربوا المخدرات
لو بداوا قبل اليوم الاول، لو الضابط ده بدا في اليوم الاول حضرتك يحاول يمشي الناس اللي واقفه متظاهرين، يقول لك بيعتدوا على المتظاهرين. لما سابوهم يلعبوا كوره والكوره دخلت جوه حركة كوره قدام مجلس الوزراء مصر، متخيل حضرتك اللي يعني انت متخيل حضرتك نوع من العبث والتهريج بقيمه دوله بحجم مصر، انه وصل الاستهانه بمنشاتها الحيويه، ان الناس واخده الموضوع بمنتهى البساطه، كان الموضوع فيه استدراج. انت شايف حضرتك ان الامن
صحيح
في الموضوع ده؟
انا مع حضرتك تماما، انا مع حضرتك تماما. لكن النهارده هو ما جاش في اليوم الاول واخد الاجراء، اخذوا بعض الناس اللي ما لهمش ذنب دخلوا في الموضوع وقتلوا.
هو ده المشكله، اللي ملوش ذنب بيتدخل وبيحصل للاسف. يعني انا عايز اقول لك ان عندنا انا اعرف ولد توفاه الله في الاحداث دي، قد ايه ولد على خلق، ولد من يعني الشباب اللي كانوا يشرفوا كان له مستقبل واعد، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني هو دخل في وسط الاحداث دون غرض او دون هدف.
وده اطرح على حضرتك السؤال اللي هو انا اللي اساله حضرتك، لو الامن دخل في اليوم الاول كان امثال الراجل ده كانوا ممكن نحكم دمائهم. لكن المجرمين اللي تركناهم في اليوم الاول والثاني والثالث، وحس ان خلاص الموضوع العبثي لا يمكن التحكم فيه،
هنرد عليه
سهل جدا،
هنرد عليه
ان هم بعد كده يزودوا الموضوع.
شكرا يا استاذ محمد. الامن لو كان اتدخل من اليوم الاول كان يقول لك الامن مش سايب المتظاهرين، والامن لو كان دخل في اليوم الثاني يقول لك ما عملوش حاجه والامن بيعتدي عليهم. هو الامن ما اتدخلش لما بدات الدنيا يحصل فيها لعب كوره حضرتك قدام مجلس وزراء مصر، وبعدين بدا يحصل احراق للمجمع العام.
هو اولا الاماكن الحيويه وفقا لاي ضابط امني في مصر او غير مصر لابد ان يكون هناك حمايه لهذه المنشآت الحيوية، بل أيضا المنشآت الخاصة. يعني لو صاحب محل خاص فمن حقه أن يستعين بعبارة عن حراسات خاصة لحماية محله من السرقة من النهب، مش ضروري المتظاهرين. فالتواجد الأمني يعني أصل القول بغير كده فيقود إلى نتيجة في غاية الغرابة وفي غاية الخطورة في أن المنشآت الحيوية نتركها بلا حماية، خشية أن يحدث احتكاك، وفي هذه الحالة ما نعرفش بقى مين، هل المتظاهر أو هل اللي بيعتدي على المنشآت ليه حق، أم أن قوات الأمن اللي واجبها الطبيعي وفقا للقانون أن تحمي هذه المنشآت يتدخل. يبقى يعني المسألة زي ما قلت لابد أن توضع النقاط على الحروف، ولا بد أن نكون أمام نصوص سريعة وعاجلة وواضحة توضح أن المنشآت العامة من واجب الجهات الأمنية أن تقوم بحمايتها، وإن أي تعرض لها في هذه يبيح رد هذا الاعتداء. دي مسائل أولية مش في مصر، في أي بلد، مع الاحترام الكامل لحقوق التظاهر وللحريات العامة ولاحترامنا للثوار وفكر الثوار وآرائهم، منعا من أن تشوه ثورة 25 يناير، ومنعا من أن يندس وسط الذي قد يكون له حق بيطالب به بعض المغرضين والمخربين والمدمرين وذوي الأغراض الخاصة الهادفة إلى أن تنال من هيبة الدولة وأن توجد احتكاك مع الجيش وتوجد صور عشان تطلع بره عشان اقول لك شوف بيعملوا ايه واشوف كذا، ونجد تصريحات لهيلاري كلينتون تيجي بحاجات يعني فيها استفزاز لكرامة المواطن المصري، اللي احنا كلنا لابد ان نتضامن عشان نحافظ على كرامتنا ولا نسمح لان لا كلينتون ولا غير كلينتون تتدخل في المشيئة والإرادة والمسيرة التي يسيرها الشعب المصري عشان يصل إلى ما تغيته ثورة 25 يناير، وهو الاستقرار الأمني والسياسي والديمقراطي والاقتصادي.
ليها وأحلى ختام. بنشكر حضرتك استاذنا المحامي الكبير الذي لا غبار عليه انه استاذنا استاذ بهاء شقة. ممكن نختلف في موضوع الوفد وهتلاقي ناس تختلف، لكن استاذنا القيمه المهنيه الكبيره استاذ بهاء ابو شقة انت شرف كبير لان حضرتك كنت معانا النهارده، واتمنى ان هذا الامر يتكرر كثيرا في الحلقات القادمه، لان الفتره القادمه محتاجه القمم والقيم امثال حضرتك توضح المهنيه، لان الشعب محتاج الثقه في المعلومه التي تساق اليه. شكرا استاذنا.
شاكرين لهذه النافذه المحترمه القيمه الامينه التي بتبصر الشعب وتضع يده وعينه على الحقيقة.
الله يبارك في حضرتك. شكرا أستاذ بهاء. أعزائي المشاهدين إن شاء الله وعد بلقاء الخميس القادم قبل هذا الميعاد بساعة. السلام عليكم ورحمة الله.